بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 89.
الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي والشيخ سعد بن عبد الله الحميد الشيخ عبد العزيز وابراهيم الشهوان، وعفى الله مثوبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد اشبعوا الكلام في موضوع الندوه، الا وهو موضوع الحجاب والسهوب، وقد بينوا ما يجب في هذه المساله، وكشفوا الشبهه التي يتعلق بها دعاة السهوب، وبينوا الأدلة الدالة على وجوب الحجاب. وقد كتب يقوم كثير من أهل العلم في هذه المسألة كتبا تقرأ وتوجد في المكتبات الإسلامية، في إمكان كل طالب علم أن يطلع عليها. ومن تأمل هذه المسألة وجد أن الأقران التي كتبت فيها مختلفة، منها أقلام تحملها الغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده على إيضاح الحق والدعوة إليه من سفور أو حجاب حسب ما يوفق الله العبد من العلم والبصيرة، ومنها أقلام لها هوى ولها مقاصد سيئة فتكتسب في الموضوع. والواجب على طالب الحق أن يتحرى في نظره في هذه المسألة الأخذ بما تكتبه الأقلام المعروفة بالخير والهدى والصلاح وغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده، لأنها أقرب إلى الصواب والحق من أقلام من يتهم بالهوى والدعوة إلى أسباب انتشار النبيلة واحتفاء الفضيلة. وقد كان أهل الجاهلية يكشفون عن وجوه نسائهم إلا من أرادت العفة لنفسها أو أراده لها أولياؤها، وكان من عادتهم التبذل وإظهار المحاسن وعدم المبالاة. وقد مضى على الناس في أول الإسلام شيء من هذا، وتبك الناس على حالهم في عدم الحجاب. ثم إن الله جل وعلا أنزل آيات الحجاب، وكان من أسباب ذلك عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرت بحجابهن. فأنزل الله جل وعلا آيات الحجاب، ولله الحكمة البالغة في تأخير نزول الآيات الدالة على وجوب الحجاب. فكان الواجب أن تنتهي هذه المشكلة عند نزول الآيات وعند ظهور الحق، فما كان من سهول في نساء المسلمات فإنه كان قبل نزول آيات الحجاب. أما بعد نزول آية الحجاب فالمسلمات ممتثلات لأمر الله عز وجل، وأزواجهن كذلك وأولياؤهن كذلك، وليس أصرح من قوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا في سورة الأحزاب، وهي نزلت بعد وقعة الأحزاب، والأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. فالله بين جل وعلا أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، للرجال والنساء جميعا. فإذا كان أطهر فلماذا يطلب بعض الناس إزالة الحجاب الذي هو من أسباب إزالة الطهارة إذا زال؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا بحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أطهر النساء وأفضل النساء في عصر هو عصر خير القرون، فما ظنك بمن جاء بعدهن؟ فمن جاء بعدهن فهو في أشد الحاجة إلى ذلك، وفي أشد الضرورة إلى ذلك، لأن ذلك يعين على البعد عن الفساد. ولأن التقوى كلما قلت صارت الحاجة في الحجاب أكثر. وما بعد عصر الصحابة أقل تقوى من عصر الصحابة، وهكذا لا يأتي عام والذي بعده شر من حتى تقرأ في جملة. ثم قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما ثواه المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها زيادة في التستر، وتستر به وجهها ويديها علاوة على ما عليها من الملابس. ولم يقل إلا وجهها وكفيها في هذا المقام، ولا في قوله: وإذا سألتم من مثلا سألوهن من وراء حجاب، لم يقل إلا وجهها وكفيها، بل أطلق الأمر بذلك. فدل ذلك على أنه لجميع أجزاء المرأة، ولأنها عورة، ولأن وجهها وكفيها عنوان جمالها أو دمامتها. المرأة تعرف جمالها وضده من وجهها وأطرافها. فدل ذلك على أن الستر لهذا من أهم المهمات، حتى لا تكون سبب فتنة، وحتى لا يطمع فيها أصحاب الهوى والانحراف. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخر الآية. فلو كان هذا الحجاب لا يستر وجهها وكفيها فما هو المستثنى حينئذ لمحارمها؟ لولا أن هذا هو المقصود لم يفي قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ليس المقصود إلا يبدين الرأس أو الصدر أو نحوه إلا لبعولة. المقصود الزينة التي يستدل بها على جمالها، وظهورها من أسباب الفتنة إنما تظهر لمحارمها لا لغير محارمها. وأما قوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها، فقد فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ما يظهر من الملابس التي لا يمكن سترها، يعني الملابس لا بد منها، أو ما ظهر منها لغير قصد كنظر الفجأة، كما جاء في الحديث الصحيح لما سأل سيدنا النبي صلى الله نظر الفجأة قال: اسم فصرك شيء الذي لا يتعمد إظهاره. فالله جل وعلا في هذه الآيات أطلق الحجاب والنهي عن الزينة والأمر بالجلباب ولم يستثن شيئا. ثم قال في القواعد: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالقواعد هن العجائب اللاتي لا يرجون نكاحا بكبر سنهن. ثم شرط في ذلك أن يكون غير متبرجات بزينة، فلا تبرجت ولو كانت عجوزا وجب عليها الستر والحجاب، لأن كل ساقطة لها لاقطة قد يسلو بها بعض الناس. ثم قال: وأن يستعففن خير لهن، وهن عجائب، استعفافهن بالحجاب خير لهن. فإذا كان العجائب التي لم يتبرجن بالزينة استعفافهن بالحجاب خير لهن وأبعد عن الفتنة، فكيف بحال غير العجائب؟ وأما الشبهة التي تعلق بها بعض الناس، وإن كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامة الدين، ولكن كل إنسان قد يغلط، قد يتأول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ. ومن تكلم في هذا بإخلاص وصدق وطلب للحق هو بين أمرين: إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد على اجتهاده ويفوته أجر الصواب. وسمعتم الشبهة وسمعتم الرد عليها. أما حديث أسماء بن بكر وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، وهي أخت عائشة رضي الله عنها، وهي أكبر من عائشة، وهي زوجة الزبير، وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة. قال: يا أسماء، إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت النحيض لم يصلح أيضا منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا لو صح لكان صريحا، ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أمكن أن يحمل على مكان قبل الحجاب، لأنه قبل الحجاب يشمل وجهه وكفيه، وليس بالحديث ما يدل على أنه بعد الحجاب، لكنه في نفسه ليس بصحيح للعلل التي سمعتها. فهو من رواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها هو منقطع، وعند العلماء أن الحديث المنقطع لا يصح ولا يحتج به. ثم في علة أخرى، وهي أن سعيد بن بشير الذي رواه عن قتادة لا يحتج بحديث لضعفه. ثم إن قتادة مدلس قد عنعن عن خالد، والمدلس إذا عنعن ولم يصرح بالسماع لم تقضي روايته حتى يصرح بالسماع. وأما حديث سفاء الخدين، وهي التي قد اسود خداها، السفاء سواد الخدين، فهذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يكون هذا قبل الحجاب، لأن سنة اثنين سنة ثلاث سنة أربع كلها قبل الحجاب. فرمضان فرض عام اثنين، صلى النبي صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة والثالثة والرابعة وهكذا. فهي بين أمرين: إما أن تكون عجوزا ويدل على هذا ما نقوله سبع الخدين لسواد خديها، أو أنها كانت قبل الحجاب هذه القضية، وإذا كان قبل الحجاب فلكم فيها حجة. وهكذا حديث أسماء لو صح يمكن أن يكون قبل الحجاب، لكن عرفوا أنه ضعيف لا يحتج. والآيات القرآن صريحة في المعنى واضحة في الدلالة، فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم أن يتسبك بشيء لا وجه له في أمر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا، لأن سرور النساء فيه فساد كبير ووسيلة إلى الاختلاط وقلة الحياء وطمع ذئاب الرجال في النساء إلى غير هذا من الفساد الكبير. وقد كتبنا في هذا رسالة توزع بينا في هذا عظم ذكر هنا أو أكثر ما ذكر هنا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة ولأمن العلامة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة أيضا في هذا توزع من دار الإفتاء كلها توزع من دار الإفتاء ولغير وللشيخ أيضا أبي العلم موجود رسالة في الإجابة أيضا وقد كتب الناس في هذا. المقصود أن هذه المسألة قد درسها العلماء وبينوا ما فيها ولكن وجود من يشبه وجود من يرغب في سفور النساء هو الذي حصل به التشبيه على بعض الناس حتى وجد من له هوى ومن له ربط في الفساد مجالا يتشبث به ويتعلق به. والله جل وعلا ومسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه سعادتهم ونجاتهم وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم الفقه في الدين والثبات عليه وأن يكفي المسلمين شر دعاة الفساد. وأما الواقع كما سمعتم الواقع لا حجة فيه كون البلاد أكثر البلاد فيها سفور النساء هذا لا حجة فيه بقى فيها سفورهم عن الشعور عن شعورهم وعن صدورهم وعن أفخاذهم وعن سيقانهم كيف حجها وفيها ظهور الشرك ودعوة الأموات وعبادة القبور من دون الله وفيها ظهور المنكرات الكثيرة في كل مكان وفيها عدم تحكيم الشريعة بل تحكيم القانون فلا يكون وجود هذه الأشياء حجة لأحد. وجود المنكرات أو السلوكيات أو الفساد في الأرض ليس بحجة وإنما الحجة ما قاله الله ورسوله. فالشرع يحكم على الناس والواقع لا يحكم الناس إنما يحكم الناس ما شرعه الله للعباد هذا هو الذي يحكم يحكم الواقع ويحكم على أهل الواقع. وأما وقوع الشرور والبدع والمنكرات في العالم فليس بحجة كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر فإن يضلك عن سبيل الله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية والفقه في الدين وجد الله إخواننا أصحاب الندوة خيرا وبارك فيهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لسماحة الشيخ الإجابة على أسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
أخي من الإخوان جزاه الله خيرا جاء بمبلغ المجاهدين الأفغان ومؤكد أنه يطلب الدعوات من سماحتكم والتأمين من الحاضرين.
قدر الله منا ومنه وفق المجاهدين ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم.
هذا أخي ثاني جاء بمبلغ أيضا من المجاهدين الأفغان جزاه الله
قدر الله منا
ومنه
الله يفقهم الله يعينهم وينصرهم بالحق
اللهم
يعين يخذل أعداء الإسلام.
نبدأ بالأسئلة إلى سماحة شيخنا العزيز جزاه الله خيرا. قبل أسبوع نشرت جريدة السياسة الكويتية مقالا تهجموا فيه على المسلمين المتمسكين بالسنة وهذه ليست المرة الأولى قد نشرت قبلها من المجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر وأن الحجاب ليس من الإسلام وأن الحجاب خيمة وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة أسرتي ومجلة أسرتي ومجلة اليقظة ومجلة المجالس. والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض الخصوصات مكتوب عليها هذه المجالات. أتفق مع شيخنا الإمام محمد عبده في العمل على منع تعدد الزوجات هذا عنوان. وعنوان آخر مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة المرأة العربية مثل وهكذا. ويترك لسماحتكم رد على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة تعلمون حال الناس اليوم وما بطلوبه في وسائل الإعلام من أنواع الشر كثير في الداخل والخارج. وأن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرض ما يسمع على ما قاله الله ورسوله. وليس لأهل العلم المعروفين بالاستقامة والبصيرة في الدين وغيرها الإسلامية عما أشكل عليه. أما وسائل الإعلام فليس حد كثير وشر كثير فلا ينبغي يغتر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك وأن لا يسر بهذه الوسائل وأن يعرض ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله. كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم به من شيء فحكمه الى الله. قال عز وجل: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وهؤلاء الذين تكلموا الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس الى ترك الدين والى الفساد في الارض، ويدعو النساء الى التحلل والخروج من البيوت والفساد في الارض والاجتماع بالرجال الى غير هذا مما يدعو اليه اولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحه الى الالحاد والشيوعيه وترك الدين بكليه، فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكره صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو ان يتيسر منا ومن غيرنا من اهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وان كانت كثيره لكنها بكل حال مهزومه، والحق فوق ذلك. ونسال الله ان يذل اعداء الاسلام وينصر الحق والدعاه اليه، والحق واضح الحمد لله. يقول جل وعلا: ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فلا ياتي هؤلاء المبطلون بشيء يلبسون به الا وفي كتاب الله العظيم وسنه رسوله امين لا ينقضه ويضيل بطلانه. علم هذا من علمه وجهله من جهله. نعم. ولا شك ان تعدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طلب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدد فواحدة. فدعاة ترك التعدد هؤلاء إما مأجورون من النساء أو من الملحدين، وإما جهلة ضالون ليس عندهم بصير. فالتعدد مما شرعه الله الرجال، وفيه مصالح في تكفير الأمة وفي عفة الرجال وفي عفة النساء وفي تكفير الأمة. فالمغرب التي يكون لها نصف الرجال او ثلث الرجال او ربع الرجال خير لها من بقائها في بيته، ولا تدرك ان يكون لها نصف رجل بان تكون ثانيه، او ثلث رجل بان تكون ثالثه، او ربع رجل بان تكون رابعه. كل هذا خير لها من بقائها في البيت او بقائها في الاسواق او على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل بعض الناس لا تكون واحده ولا تعفه، هو يحتاج الى ثانيه، قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من غيبة بعض الأسباب عن زوجها. فهو في حالة إلى التعدد لأسباب كثيرة إذا قوي على هذا واستطاع هذا. فإذا خاف فالله جل وعلا شرعه وحده، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وأما السفور وما يتعلق بالسفور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية. لا ينبغي أن يغتر بهم أحد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة، ولا في الوسائل المنظورة، ولا في الوسائل المسموعة. كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبتلى به منها على ما قاله الله ورسوله، وأن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة وغيرها الإسلامية عما أسأل عليه.
فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير.
هذا في الجنوب وفي غير الجنوب موجود. الرسول سيقول لما قال: إياكم الدخول على النساء، رأيت الحمو، رأيت الحمو الموت. الحمل أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت بكشف له هذا من وسائل الشرع. إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها. فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها أن تكشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أذان بالنسبة إليها. إنما كشف لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، هؤلاء هم المحارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بناته هم المحارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. كشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما كشف لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، هؤلاء هم المحارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بناته هم المحارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها زوج أمها، هؤلاء المحارم. نعم.
نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جنزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يطبلون ويسمونهم المزلفين، ويطبلون هؤلاء فصل النساء، والنساء ينصرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله.
هذا قلب الله وكتب لهم في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء بيان هذا الشيء، نسأل الله أن يهدوا الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يسمعون لك، ولا العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عود الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، ولا يسر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. العوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها وإلا وجب طرحها، وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل يكون مثل ما قال الجاهلون والكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا حجة كفرة التي احتجوا بها على الرسل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذه حجة داحرة باطلة، ما يجب لأي مسلم يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أسهل عليها الأدلة الشرعية ويسأل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه عادة أبي أو جدي أو أهل بلدي يفتدي بها ولو خالف الشرع. نعم.
العالم لو
ترجعون
كنت تكتبونهم
ونقي راحتي
هذه
وجدتم
يزال على حالة
مؤسسة. والرسائل فيها عدة رسائل فيها القراءة عليه الدعاء، ولكن عادات مثل ما قيل قاهرة قل ما يصفها، نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يهدينا وإياه، نسأل الله أن يهدينا وإياه. نعم.
ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا.
البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه ولا يبقى إلى العين، العينان فقط الحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخلاف الكامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الغيبة.
أيوة النظر صوت.
أما صوت المرأة فليس بعورة، قد كان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة، إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها في القول وتلمذها في القول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض بين رسول الشهوة، فالحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة هذا هو الذي ينهى عنه، أما القول المعتاد وكلام المعتاد فلا بأس به ولا سبحانه. ولهذا قال: وقلنا قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغمد ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نعم. نعم.
نظر المرأة إلى الرجل
مثل ما قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهم مثل الرجل، عليها ان تغض وعليه ان يغض، والنظر العارض لا يضر، النظر العارض ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر الرجال في طريقها او في المصلى في المسجد صلاه مع الناس هذا نظر عارض لا يضر، اما النظر الذي يكون معه الشهوه او معه الفتنه فلا يضر.
نرجو منكم ادراج شبهه الغرب في الحجاب، وهي ان المراه اذا احتجبت كان ذلك ادعى الى ملاحقه الشباب لهن وزياده الرغبه فيهن، واذا لم يكن هناك حجاب أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم، فما رأي سماحتكم؟
هذه شبهة داحرة، هذه شبهة داحرة. إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه بين الكفار من باب أولى، لأن الكافر أخبث وأكثر شرا وأطمع في الفساد، فإذا وجب عليها التحجب عن النسل المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك وضعف إيمانه، يكون تحجب بين الكفر أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لم يتعرض لها، ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من الفتنة، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها، حتى في بلاد المسلمين إذا كانت في محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد الكفرة معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض للفتنة. أما كشفها هناك وهو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد.
هذا مبلغ أبي أخي لأحد الأخوة المجاهدة أفغانستان.
قبل الله منا والله. قبل الله منا.
جاء في حديث للشيخ الأزهر بإحدى الصحف المصرية كلام معنى أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين، فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوى التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيك.
قول قول الجمهور هذا محل نظر محل عناية، كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور وليس الأمر كذلك، وليس الشيخ الأزهر وحده من قال بهذا بل قال به غيره من كثير من الناس من أهل العلم وغلطوا في هذا، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية، وسمعتم ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنها أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون يعرض على الكتاب والسنة، قد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب، وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله الاجتهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب، ومن قصد الهوى والشر لا يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية.
ومبلغ آخر أفغانستان هذا بعض الأخوة
تقبل الله منا تقبل الله منا ووفق المجاهدين في سبيل الله لكل خير ونصرهم الحق ونصر الحق بهم.
ايوه بقي سؤال ان كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات
هذا عاد يحتاج الى هذا اذا كان في ضرورة السفر قد يعفى عنها، واذا كان مو ضرورة لا تكشف وترجع لا تسهل، اما اذا كان ضرورة للسفر ولا يحصل لها سفر الا بان تخلى صورتها لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر الى ذلك، اما اذا كان سفر ضروري فلا تسهل ولا تكشف ولا تعطيهم صورتها فيه. كذلك ينظر في التمثال للرجل والمرأة إذا كان النظر لما حرمه الله لم يجد لها ذلك، أما إذا كان النظر لشيء يستفيد منه أو يستفيد الرجل من أشياء تنفع الجميع ندوات علمية واحتفالات علمية تسمع منها فائدة ولا تهتم بالنظر إنما تريد سماع الفائدة وسماع العلم فلا يضرها ذلك، وأما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي أو سماعها للغنى أو الرجل كذلك فله محرم، كذلك نظر الرجل لشهوه ولو في الطريق لا يجوز، كيف عاد في الطريق يجب أن يتحرز من ذلك.
ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء أداء مناسك الحج؟
ليس لها ذلك، عليها أن تستر وجهها حتى في الحج، لا تنتقي من نقاب المعروف البرقع الذي يعرفه بادية، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، رسول نهى عن البرقع ولا نهى أن تغطي وجهها بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج، بل ما لها تستر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب كما قالت عائشة كان إذا أغدنا منهن الرجال أسد أهدانا ثمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها إذا بعدوا كشفنا، وهكذا القفازان وهما دسان جعل اليدين غشاء لليدين لا تلبسهم المحرمة ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك، كالرجل لا يلبس القميص ويغطي بدنه بالإزار وبالرداء والحمد لله، فالشيء المحرم لا يفعل، فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه بالإحرام ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس، والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار عند وجود الرجال وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها، هذا فرق بين الأمرين. نعم البرقع والنقاب لا يجوز للمحرم. نعم لا تلبس المحرمة مطلقة، المحرمة لا تلبس البرقع، لا تلبس البرقع ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، أما غير المحرمة لابسته للحاجة فإنها يكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة.
عز على أعداء الإسلام أن تبقى هذه البلاد إسلامية في كل شيء، لذا أخذوا يديرون لها ويكيدون لها بكل طرق ممكنة مثل إرسال المبشرات الخادمات أو المرضات أو المربيات فننظر إلى مستشفيات بلادنا الخاصة والعامة، اختلاط الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والموظفين، وعدم الالتزام بلباس الإسلامي. نرجو منكم تناول هذا الموضوع وإيجاد حل له، جزاكم الله خيرا.
لا شك هذا واقع ووجوه مبذولة في العلاج، نسأل الله أن ينفع بالأسباب، نسأل الله يوفق المسؤولين لقبول العلاج وفعل العلاج. ولا لا شك أن أعداء الله ركزوا على هذه البلاد وأرادوا إفسادها كما أفسدوا غيرها، لكن نسأل الله يكفينا شرهم ويوفق ولاة الأمور للعلاج الصحيح الذي يزيل طمع أعداء الله ويرد البلاد إلى حالها الطيبة السليمة.
جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي أن أتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها أو في المطبخ؟ أن يعتبر ذلك من الخلوة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما ليس لك أن تدعهما وحدهما، بل تكون مع الضيف، تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف إذا كان له البيت إلا المرأة وحدها. أما إذا كان مع المرأة غيرها فلا بأس، إذا كانت وحدها لا تبقى مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، قد يكون الضيف رديئا وقد يكون ما جاءت لهذا الأمر، فيقول ينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال لا خلوة مع المرأة، قال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويزيل بقى هذا الضيف عنه.
هو في حجره والزوجه في حجره،
ولو في حجره خطر ما دام يعلم ان ما عندها احد خطر.
مثلا فوق يعني الضيف ونزل يجيب مثلا البقاله، يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا ياخذه على يده كانه بيتهمه، وفيها نوع من الاحراج يعني.
قد يستطيع تاتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها او نحو ذلك، قد يسعى في الامر الذي يزيل الخطر مهما انت.
في منطقه بيشه يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام
ولا الظروف واحده، لكن يختلفون اختلافا كثيرا.
بدون اي مبالاه من اي مسؤول في منطقه بيشه يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام بدون اي مبالاه من اي مسؤول، رغم وجود جهه خاصه لدخول النساء، وكذلك في الاسواق والدعوه هناك تكاد تكون معدومه للاحاطه. مع انك ننقل ذلك لسماحتكم، نرجو ان يكون لهذا الامر اهميه لسماحتكم شخصيا.
ليس عندكم وحدكم، اسال الله السلامه. الله المستعان.
اخر يقول اودعت فلوسي في احد البنوك منذ فتره طويله، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك ارباح حوالي 50,000 ريال، وانا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية، وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا أضع هذا المبلغ فيها؟ إن أحبب ما أعرفش إذا نريدها وسعتها وضرار الماء وخسارة المستفيد الاستفادة يعني.
لا، إذا أخذت بك هذا المبلغ أو دخل على إنسان مبلغ ليس بشرعي فإنه يدعى في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الرسوب التي قصدها ونسي أهلها وجهل أهلها، يصدق بها الفقراء أو جعلها لمصالح المسلمين، وتسير الحفرة وجعل سور عليها لمصالح المسلمين. وهكذا أعطاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أن تسدد المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم، ولا تأكلها. نعم.
وآخر يقول أرى في المجتمع نساء الأجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟
ليس لك أن تلعنها، ولا تدعوها بالهداية وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها تنكر عليها الشيطان، لكن تدعوها للخير وتنكر عليها المنكر، وتقول يا أمة الله اتق الله، ستري احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المرأة. ولو كافرة، يوم الرأيها بأن يحجبها لأحجاب المسلمين، ويطلب من ولاة المملوك كذلك، حتى لا تضر المجتمع، وحتى لا تأسى بها المسلمات.
نعم. لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه وكذا من هو بعدهم، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟
التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة، والذي كان الأولين يكفي التالي، الذي كان الأولين من هذه الأمة يكفي الآخرين. النصيحة والتوجيه من دون هذه التنفيذ، تنصح الناس ولا ينصحون ويوجهون، هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه، وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا، بالبيان والإيضاح. يكفي البيان والإيضاح من دون هذه التنفيذ، يحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكفي يحط نفسه عمر ولا تبع عمر، يحط نفسه شيخ سامن تيمي وليس كذلك، حط نفسه عبد السلام وليس كذلك، عبد النبي الشافعي ولا مالك وليس كذلك، او يحط نفسه ابو جهل او اتاه بالرميعة او ابو لهب يحط نفسه بالكفرة، كل هذا منكر.
ما حكم النساء اللاتي في البادية حيث انهن يعملون في الزراعة وهذا العمل شاق وعمل البيت ايضا كذلك، فاذا وضعت الحجاب لا تستطيع بان تقوم بالعمل الذي انيط بها؟
إذا كانت ما عندها الا النساء او عندها احد ما في حد الحجاب، الحجاب عند وجود الرجل الاجنبي، اما اذا كانت مزرعه مع نسائها او وحدها ما عليها حجاب، ما يحتاج حجاب.
مبلغ من المال مودع بالبنوك التجاريه والشركات الاستثماريه، كيف تدفع الزكاه؟ وهل على المبلغ الاصلي المودع ام على المبلغ والارباح؟
على المبلغ المودع الزكاه، كل ما تم في السنه يزكي او يامر فلان وكيلا عنه يزكي.
يعني يضم الربح على الربح المال.
الارباح الربويه لا.
لا طبعا
الربح المال. اما الربح الشرعي اذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الاسلاميه يعمل فيها بالمضاربه يزكي الربح والاصل جميعا. اذا كانت البيع تجاره زكى قيمتها كل سنه، اما اذا كان للزراعه او ليسكنها او ليعمل عليها دور للتاجير ما فيها زكاه، الزكاه في الاجره. نعم.
واخر يقول مزرعه مواشي صغيره، انا براس المال واخر بالمجهود والربح مناصفه، ما هي الزكاه المستحقه في ذلك؟ وهل اذا مات احد المواشي يطرح من راس المال الاصلي ام من الربح؟
على النقود، على النقود الموجوده وعلى المواشي اذا كانت للبيع والتجاره تزكى المواشي وتزكى النقود المجتمعه اصلها وارباحها زكى الجميع، واذا مات شيء منها فهو على الجميع اذا كان مشتركين، اما اذا كان عامل فقط انه يعمل عليها بالشركه فالذي يموت منها على صاحبه اذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل، وانما هو يعمل عليها يسقيها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرب له من النصف مثلا او الربع او نحو ذلك. نعم.
هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سترة على يده أو تضع على يدها وتسلم على الرجل؟
لا يصالح النساء، لا لكن يسلم عليها بسلام
من
دون مصافحة، لا سترة ولا غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصالح النساء.
هذا المجاهدين. ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات للرجال؟
كذلك من هذا الباب ممنوع، ليس لها أن تكشف لإعطاء الدروس للرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف للرجال رجال وليس نساء، فالبنات كلهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشاشة، وأما كذلك المرأة إذا دعت الحاجة تكون بعيدة عن الرجال. نعم.
سفر المرأة بدون محرم حرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تمكس أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟
كل ما يسمى سفر هو ممنوع. جاهدين كل ما يسمى سفر هو ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح الصحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما. أما ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام بعضها يوم وليلة بعضها يوم بعضها ليلة بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بأن على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين على حسب الأسئلة، ليس للتقييد، ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس مراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها أيام في بعضها يومين وفي بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة في بعضها يوم في بعضها بريد، والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل كل ما يسمى سفرا يمنع سفرها إلا بمحرم.
هو أحد الموظفين هنا وبقى أرسل لزوجته من أي دولة كان يجيله ما يقدرش ينزل يجيبها، يعني لأن
كل هذا غلط، كله غلط، لا بد ينزل لها ويجيبها أخوها وعمها ولا فلان. أما أنها تأتي في الطائرة قد يحصل لها في الطائرة من يفسدها في الطائرة يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها أحد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يخرجها محرم عند وصولها إلى المطار، قد يعرض عارض في الطائرة ترجع إلى بلد أخرى.
اليوم اللهم صل على سيدنا، كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟
لا ينفع، ستر لا بد يكون ساترا، ما يسمى ستر إلا كان ساترا، والخمار هو ما يخدر الوجه يستور، أما الرقيق هو يبر ولا ينفع.
هل يجوز لزوج الأخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضرة؟
إذا كان من دون تهمة مع السفر فلا بأس، لأن ما في خلوة ما دام معه زوجته معه أختها، إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس من يتهم بالشر والفساد فلا بأس، أما إذا كنت تخشى منه فاحذر. نعم.
هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟
محرم، هذه محرم، أم الزوجة وجدتها محرم. لكن يمكن تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد، لكن في الفم، ترك التقبيل الفم أولى، لأن هذا للزوجة لا للمحارم. نعم.
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟
الحجاب عام، الحجاب عام، ما نعرف أنه في استثناء. نعم.
ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، يعني في القناة الثانية التلفزيون، فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ويعمل البعض منهن على الفسخ والبعض الآخر في إعداد تقديمه
النسخ
والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ تدخل في هذا الأمر حيث أنه يوجد شباب.
نعم. عمل المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد.
نعم.
ودلت الأدلة على منعه، صدر تعليمات من ولاة الأمور بمنعه، ولكن نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ. الله يوفق الجميع للتنفيذ.
اللهم آمين.
ولا بد له هذا إن شاء الله. نعم.
هذا مبلغ الإخوان الشاعر. ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن أتحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
هذا يختلف، لكن إذا قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها وتخويفها، هذا يمين، عليك كفارة في يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع، فإنه يقع الطلاق، فلا طلاق،
ثلاث
طلاق ثم طالق ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تجد هذا الغير. نسأل الله السلامة.
ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟
إذا كنا متسترات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا، أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن متسترات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحكمة فلا بأس، هكذا المسلمون فيما بينهم.
هذا اللي أفعل الثاني. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟
ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم، مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليسوا محارم، وإنما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام من دون مصافحة.
يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا، وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات، ويوجد بداخله مرقص ومسقى معرفش غريبة، والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل، نرجو النظر في ذلك. شوف هذا يعني
نسأل عن الشيخ، هذا ما سمعناه في الآخر، نسأل عنه درس ما يشعر. نعم نشوف ننظر فيه كان أقول ننظر فيه.
لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم؟ ماذا
مثل ما تقدم سمعتم، هذا من باب ترك فيه أسباب الهجرة، لأن النظر قد يكون من أسباب الهجرة ولو إلى قدها وفي صوتها، فلا يلزم من هذا السفور، والخصعمية ما فيها أنها كانت سافرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو فسخ صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، الله قد أصلها من هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم.
الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء، وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة، الله يحفظه.
الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، وعرفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى، بل في نفس الحجاب وقوله بجواز السفور هو قد غلط في هذا كما غلط منه أكبر منه، ألا يظن أن فلان أو فلان معصوم فالشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد بن حنبل وهم أكبر منه أخطاء وأبو حنيفة له أخطاء وغيرهم من أهل العلم. كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها خفي عليه الحق إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب. فكل عامل له أخطاء وكفى المرأة يبلى أن تعد مثاله. كل إنسان ما يسلم الأخطاء. نعم.
بعض الأخوة يرجو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة, يعني التنبيه على خطباء المساجد لأن هناك ندوة في المسجد الجامع في ليلة الجمعة.
هذه لها سنوات كثيرة.
ما أعرف يعني
لا ده
هذه ورقة الخطاء طاعت منها.
لا عليك يا هذا. وفق الله جميعا.
وبعد أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط.